ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 9 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. آلاف المتظاهرين يخرجون في الخرطوم ومدني ومدن أخرى، والسلطات تستخدم الغاز المسيل للدموع والعنف المفرط. احتجاجات في نيالة بسبب مقتل مزارع وزوجته ووفاة طفل وإصابة شخصين ونهب ركاب عربة في أحداث منفصلة بغرب وجنوب دارفور. رفض واسع لأوامر الطوارئ الجديدة بإقليم النيل الأزرق، ولجنة اعتصام الفداء بنهر النيل تعلن رفع الاعتصام بعد الاستجابة لمطالبهم. استمرار احتجاز طفل قاصر في لقاوة بغرب كردفان وانتشار غير مسبوق لحمى الضنك في شمال كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. خرج آلاف المتظاهرين في مليونية 8 نوفمبر يوم الثلاثاء التي دعت لها لجان المقاومة باسم موكب الثبات من 10 نقاط تجمع بولاية الخرطوم تنديدا بجرائم السلطات ضد المتظاهرين في نوفمبر من العام الماضي. وأطلقت السلطات عبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في موقف شروني، وأعاقت تقدمهم إلى القصر الجمهوري، ودحست إحدى عربات الشرطة متظاهر بينما أصيب آخرين بإصابات متفاوتة. وتعرض المتظاهرون للعنف المفرط والغاز المسيل للدموع بكثافة في كوبري جريف شرق بواسطة الشرطة. وخرجت المظاهرات مماثلة في مدني ومدن أخرى في الولايات. وأضاف الفاتح حسين في هذا الخصوص:
موكب الليلة ده سمي موكب السوات ليه؟ لأنه نحن ما زلنا لنا سنة كاملة متواصلين في الشارع، زي ما بقول نحن ماشيين في السكة الميت متواصلين. لقينا ما لقينا من العقبات اللي حصلت طول السنة الفاتت دي.
قتل المزارع آدم مرج الله سويلة 43 سنة وزوجته خديجة عبد الله خميس 38 سنة داخل مزرعتهم في ديغريز بمحلية السلام بولاية جنوب دارفور برصاص مسلحين مجهولين مساء الاثنين، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات واسعة وإقلاق للطرق في نيالة. وقال عمدة المنطقة العمدة محمد علي عبد الله بحر الدين أن 5 مسلحين أطلقوا النار على آدم وزوجته قبل صلاة العشاء أثناء نقلهم محاصيل، مما أدى لمقتل آدم وزوجته بسبب إصابتهم بعائرة نارية، وخلف طفلة رضيعة عمرها أقل من عام ونصف بينما فر الجناة إلى جهة غير معلومة. ونقل مواطنو المنطقة الجسامين إلى مستشفى نيالة لاستكمال إجراءات فتح البلاط بعد تشريحهما. وتجمهر عدد كبير من ذوي الضحيتين أمام المشرحة وأقلقوا مدخل كوبري مكة بنيالة ووضعوا متاريس على الطريق غير بأمانة الحكومة. من جانبها أصدرت الشرطة بيانا أشارت فيه إلى تحريك تيم مشترك من الأدلة الجنائية والمباحث المركزية والشرطة الأمنية لموقع الحادث بثلاثة عربات، ونوهت إلى تكوين تيم تحري خاص برئاسة ضابط برتبة المقدم يعمل تحت إشراف مدير دائرة الجنايات بالولاية. وتم التوجيه بتحويل البلاغ بالقسم الأوسط محلية نيالة. توفى الطفل أحمد محمد علي آدم 16 سنة مختل العقل يسكن معسكر ألف للنازحين بمدينة قريضة بجنوب دارفور نتيجة اندلاع حريق هائل بالمعسكر يوم الاثنين التهم 5 منازل بالكامل. وجدد النازحون مطالبتهم لحكومة الولاية بتوفير وحدة إطفاء الحرائق، خاصة أن الحرائق تكثر في فصل الصيف نسبة للأهوية الشديدة، مشيرين إلى أن معظم المنازل بالمعسكر مشيدة بالمواد الأولية قابلة للاشتعال مع عدم تخطيط المعسكر. أصيب 2 من التجار بطلقات نارية في هجوم على سوق دقة غربي سيربا بولاية غرب دارفور يوم الأحد. وقال محمد بكر لراديو دبنغا أن عدد كبير من المسلحين يستقلون مواتر هاجموا السوق وأطلقوا النار على التجار، الأمر الذي أدى لإصابة تاجرين، وأشار إلى نقل المصابين إلى مستشفى جنينة لتلقي العلاج. من جهة أخرى، نهب مسلحو ركاب عربة في طريقها من الجنينة إلى كولبوس بولاية غرب دارفور يوم الاثنين، مما أدى لتوقف حركة المركبات على الطريق يوم الثلاثاء. وقال محمد بكر لراديو دبنغا أن مسلحين يستقلون مواتر وعربة لاند كروزر اعترضوا طريق عربة قادمة من الجنينة إلى كولبوس بالقرب من معسكر كندبي للنازحين بمحلية سيربا. وأوضح أن المسلحين نهبوا جميع ممتلكات الركاب ونقلوها إلى عربة لاند كروزر ولازوا بالفرار. وأضاف في هذا الخصوص:
مبارك في عربية جاي من الجنينة ماشي كل بوس هناك وجم معسكر كندبي منه بجهة الجنوب هناك، وعربية ضربه وبعد ذاك نهب العربية وبعد ذاك هرس الشارع حتى يعني أدى إلى تهوف اليوم عربات بتاعت السربة وماشينا الجنينة برضه اللي لما خافوته فيه.
قال نور الدين صلاح الدين القيادي في حزب المؤتمر السوداني أن حديث البرهان بشأن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لا يعنيهم في شيء. وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغا أن هجوم البرهان على المؤتمر الوطني لا يجعل القوى السياسية تتغاضى عن جرائمه المتمثلة في تغويض الشرعية وتعطيل مسار الانتقال المدني الديمقراطي، واعتبره المسؤول الأول بصفته الاعتبارية عن كل الجرائم التي حدثت. وأوضح أن القوى السياسية أكثر حرصا من البرهان على الجيش، وأكد ضرورة إبعاد القوات المسلحة عن التجاذبات السياسية والالتزام بمهامها. وأضاف في هذا الخصوص:
حديث البرهان عن مثل التجاذبات التي ما بينه وما بين المؤتمر الوطني فلا أعتقد أن هذه المسألة تخصه هو، وبالنسبة لنا هذا الأمر لا يعنينا في كثير أو قليل. بالنسبة لنا المؤتمر الوطني نحن في نظرة جانبة.
شكك صحفيون وناشطون سياسيون وأعضاء لجان مقاومة في مصداقية خطاب البرهان الذي هاجم خلاله المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية واعتبروه محاولة للعب على كل الحبال. وقال الصحفي حمد سليمان في حديث مع راديو وتلفزيون دبنغا أن خطاب البرهان يعبر عن حالة التيه التي يعيشها بعد انقلابه الذي أعاد بموجبه الفلول لمؤسسات الدولة، ولم يستبعد تعرضه لضغوط خارجية من دول لها إسهامات في الشأن السوداني، موضح أنه لجأ لمغازلة الثورة قبيل قمة شرم الشيخ. وأضاف في هذا الخصوص:
لا نستبعد أن يكون هناك ضغوط من قبل دول بعينها لديها إسهاماتها في الشأن السوداني الداخلي قامت بالضغط عليه، لذلك لجأ لمغازلتها قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ. وهذا كله لا يعدو كونه لعب على الحبال، حبال المشهد السياسي المضطرب.
أطلقت السلطات يوم الثلاثاء صلاح محمد صلاح ماهر حلفاء بالضمان العادية بعد احتجاز دام يومين بالوحدة الخاصة مباحث ولاية الخرطوم. وأشار محامو الطوارئ في التصريح إلى ضم محمد صالح إلى بلاغ قديم تم فتحه منذ العام السابق يعرف ببلاغ المدرعة. من جهة أخرى، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من أعضاء لجان المقاومة بالخرطوم. وأضاف المحامي مشعل الزين في هذا الخصوص:
الليلة مشينا تم الإفراج عن محمد صلاح حلفة، وهو تم اعتقاله من منزله في الكلاكلة، واتصل بينا والده نحن مجموعة محامون الطوارئ، تم الإفراج عنه بمجرد ما تم معرفته وتم تقديم الطلبات، ولكن ظل مخفي غسريا طوال الثلاثة أيام الماضية وغيره كثير جدا في منطقة وسط الخرطوم. كل المجموعات دي تم اعتقالها بدون أي جريرة.
قال المحامي مشعل الزين عضو هيئة الدفاع عن حسام منصور الصياد ورفاقه في بلاغ مقتل فرد الاستخبارات العسكرية بتاريخ 9 من شهر 3 الماضي أن جلسة يوم الاثنين التي انعقدت بمباني مركز التدريب القضائي بالخرطوم شريك وصلت سماع المتحرف البلاغ. وقال المحامي مشعل لراديو دبنغا أن الدفاع استجوب جميع المتحرين، مشير إلى عدم التعرف على جثة القتيل بشكل دقيق، ونبه إلى عدم التعرف على الجثة من الشرطة أو ذوي المرحوم، الأمر الذي خلف استفهام كبير للمحكمة وللحاضرين. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن لم ينكشف رغم احتمال التحري حتى الآن ما إذا كان الشخص المدعى بأنه تم غسله هو نفس الشخص اللي ظهر أولياء الدم وقاموا بغيب بلاغ. لم يثبت من خلال التحري أن هذا الشخص تم التعرض عليه بشكل دقيق، يعني الجثة تم إحضارها إلى المشرحة لم يتم التعرض عليها لا من الشرطة ولا من ذوي المرحوم.
أثارت أوامر الطوارئ التي أصدرها حاكم إقليم النيل الأزرق يوم الاثنين بحظر التجمعات وتفويض سلطة الاعتقال والدهم والتفتيش للقوات النظامية ردود فعل واسعة وسط القوى السياسية ولجان المقاومة بالإقليم. واعتبر المحامي أحمد الحاج رئيس حزب الأمة القومي بإقليم النيل الأزرق أوامر الطوارئ تقييدا كبيرا للحريات الشخصية، وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغ أن الأوامر انتهاك واضح لحقوق المواطنين ومخالفة صريحة للوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا. وأشار إلى أن أوامر الطوارئ نصت على حظر التجمعات بدون استثناء. وصف أعضاء في لجان المقاومة أوامر الطوارئ الصادرة عن حاكم إقليم النيل الأزرق بأنها مخالفة للقانون وهروب من الواقع، ودعا أحد أعضاء لجان مقاومة الرصيرس السلطات للقيام بدورها في إقاسة النازحين في مراكز الإيواء والمتضررين من مختلف المناطق، وأوضح أن الدعم المقدم للمتضررين والنازحين في مراكز الإيواء محدود ولا يغطي حاجة النازحين، ودعا السلطات لإجراء القبض على المشتبه فيهم وفقا للإجراءات القانونية وليس عبر الاستخبارات العسكرية. وأضاف في هذا الخصوص
القرارات دي يمكن تكون طلعت من جهة قانونية لكن هي في ذاتها ما قانونية. ما سبب هو الحاجة البلد في أزمة انت بيطلع قرارات انه مرفوضة التجمعات ومرفوضة اللمات وغيره نفس اللحظة ده هروب من واقع نحن معيشين هنا على مستوى الإقليم.
طالب مركز هودو الحكومة بالتدخل لتسليم القاصر تاج جماع 14 عاما المختطف ضمن أحداث لقاوة إلى ذويه. وأشار المركز في بيان إلى سماح الخاطفين لجماع بالاتصال بوالدته وإبلاغها بأنه بخير ومحتجز في فريق للرحل، وأبلغ الخاطفون الأم بأنهم يحتفظون بابنها حتى يعود زميلهم الذي اختطفه شباب لقاوة على حد قولهم. وكشف مركز هودو أن استمرار وتمركز قوات الدعم السريع بوسط مدينة لقاوة بعيدا عن الحامية العسكرية على متن حوالي 35 سيارة بيك أب. كشفت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان عن تسجيل 4 حالات و164 إصابة تراكمية بحمى الضنك في الولاية، بينما كشف متطوعون عن اكتظاظ مستشفيات الأبيض بالمرضى. وقال الدكتور عامر آدم أبو الليل مدير مكافحة الأمراض بوزارة الصحة الولائية لراديو دبنغا أن وزارة الصحة حددت 7 مراكز صحية في الأبيض لاستقبال الحالات، وأشار إلى عزوف المرضى عن الحضور إلى المراكز الصحية على الرغم من توفر كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية. وأضاف الدكتور عامر أبو الليل لراديو دبنغا في هذا الخصوص
صحيات أمس 164 تراكم 164 حالة دي المنومة دي وصلت المراكز الصحية أو وصلت المؤسسات الصحية وتم حصرها. الوفيات 4 تراكم دي اللي توفت لنا جوا المراكز الصحية أو المؤسسات الصحية. المنومين يوم أمس 4 الليلة تقرير اليوم ما ترفع لك.
رفع محتجون يوم الثلاثاء اعتصاما في وحدة الفداء الإدارية بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل استمر لأسبوعين بعد اتخاذ الحكومة الاتحادية قرارا بإبعاد شركات التعدين إلى المسافة الآمنة بجانب ترحيل أسواق وطواحين التعدين. وانتقد عثمان علي جبريل الناشط البيئي والمجتمعي وأحد مواطني المنطقة في حديث لراديو دبنغ الاتفاق، موضح أنه لم يتطرق لجميع القضايا، موضح أنه لا يلبي الشروط الصحية وقانون البيئة ولم يتناول قضية أموال المسؤولية المجتمعية. وأضاف في هذا الخصوص
انه الشركات يبعدوها في خطاتها مكان البعد الامن، بعد ذاك المواطنين يرفعوا اعتصام ويتركوا الشركات تشتغل. في حاجه ما نوضجت دائما في النقاشات، الطرف اللي بيكون غالب هو الطرف اللي بيكون عنده ذخيره معلوماتيه كبيره بالمجال اللي هو بيتحدث عنه.
قاطع المعتصمون في محلية أم دخم بولاية وسط دارفور الوفد الذي وصل إلى المحلية يوم الاثنين للاستماع لمطالب المعتصمين ومطالبتهم برفع الاعتصام الذي دخل أسبوعه الثاني. ورجع أجبر محمد آدم الناطق الرسمي باسم المعتصمين لراديو دبنجا مقاطعتهم للوفد إلى انخراطه فور وصوله في اجتماعات مع الإدارات الأهلية. واعتبر الناطق الرسمي الوفد بأنه جزء من أزمة المحلية، وأضاف أن الوفد كان برئاسة مدير الحكم المحلي ومدير عام وزارة المالية ومدير المياه بجانب 2 من أمراء القبائل من السلامات والمسيرية بجانب عدد 2 من شراتي موجر وزالنجي. وطالب المعتصمون بحضور أعضاء من مجلس السيادة للتباحث حول مطالبهم. الخبر الأخير في النشرة: انسحب عدد من المحامين من جلسة ورشة استكشاف العدالة والمساءلة بنيروبي يوم الثلاثاء احتجاجا على مشاركة ممثل النيابة العامة ماهر سعيد. وأعلنت هيئة محامي دارفور انسحاب نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور من الجلسة، كما أعلن محامو طوارئ انسحاب ممثلهم. واتهمت الهيئة ممثل النيابة ماهر سعيد باستخدام النيابة العامة في تقنين الانتهاكات الممارسة بحق الثوار وفي احتجازهم بموجب إعلان الطوارئ الملغي. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم: المسيرة السلمية للتعايش السلمي التي سير مجلس عموم النوبة بعطبرة دعما للتعايش السلمي وسكان لقاوة، وأيضا المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب النقابات بالحزب الشيوعي السوداني اليوم. وأيضا جولة السودان ترصد معاناة بعض أولياء أمور الطلاب بكادوغلي حول ارتفاع الرسوم الدراسية. وأيضا مفوض العون الإنساني يطلعنا على أوضاع النازحين بالمدينة 9 بمحلية والدلماحي بإقليم النيل الأزرق. وأيضا نقف عند دعم استثمارات المملكة العربية السعودية بالسودان ب$3 مليون. ونختم جولتنا بالوقفة الاحتجاجية للعاملين بالمؤسسات الحكومية بالقضارف. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022. القوى السياسية تشرع في التوقيع على الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور الانتقالي، والحزب الاتحاد الديمقراطي يعلن التوقيع. الإعلان السياسي المقترح ينص على تعيين طاقم وزاري من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة دون محاصصة حزبية. المحلل الاقتصادي خالد التجاني ينفي أي تأثير اقتصادي مباشر للإعلان عن ضخ 3 مليار جنيه من الاستثمار السعودي للسودان. رابطة الأطباء الاشتراكيين تحصر 49 إصابة في موكب 8 نوفمبر، من بينها حالتي إصابة في العين و7 إصابات في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع. محامو الطوارئ يكشفون عن تصديق الضمان ل7 معتقلين في مواكب 8 نوفمبر من بينهم قاصر. ورصد كاميرات لمراقبة المواكب بالقرب من مستشفى الجودة. مباحث ولاية الخرطوم تعيد اعتقال محمد صلاح حلفة من لجان المقاومة بالكلاكلة بعد الإفراج عنه يوم الثلاثاء بالضمانة العادية. حكومة النيل الأزرق تعلن فتح المدارس خلال 48 ساعة وتوجه بتهيئة البيئة في المناطق المتضررة من الصراعات. مقتل المواطن عبد الله عوض محمد داخل مباني الاستخبارات العسكرية بغرية سفاوة في محلية الجريشة بولاية القضارف يوم الثلاثاء. مقتل مواطن برصاص مسلحين في فزع أهالي لتعقب جنان نهب موتر من أحد المزارعين بولاية وسط دارفور. أبناء النوبة في الخرطوم وعطبرة وبورسودان يخرجون في مواكب تنديدا بأحداث لقاوة في غرب كردفان وتضامنا مع النازحين جراء الأحداث. العاملون في بنك السودان المركزي ينظمون وقفة احتجاجية تنديدا بالنقل التعسفي ورفضا لحل النقابات. مكتب النقابات في الحزب الشيوعي يدين إعادة نقابات النظام البائد ويتهم حكومة الفترة الانتقالية بالتلكؤ في إلغاء قوانين نقابة المنشأة. 21 جسما نقابيا تعلن تسيير موكب يوم الاثنين المقبل للمطالبة بإقالة القاضي أبو سبيحة الذي أصدر قرارا بإعادة نقابات النظام البائد وحل اللجان التسييرية. العاملون في المؤسسات الحكومية بالقضارف يمهلون حكومة الولاية 72 ساعة للاستجابة لمطالبهم بتحسين المرتبات وينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية. إقلاق الطريق القومي قبالة العقبة بولاية البحر الأحمر لساعات احتياجا على تخطيط حي في الجبيت، والسلطات تتمكن من إقناع المحتجين بإزالة المتاريس. أصحاب الركشات بمدينة القضارف يسيرون موكبا إلى أمانة حكومة ولاية القضارف احتجاجا على مضايقات سلطة المرور. مجلس البيجا الجناح المناوئ لتريك يعلن تكوين هيئة عليا لتقرير المصير ويشكل لجان للتصعيد. ظهور حالات اشتباه بحمى الضنك في ثلاثة محليات بولاية جنوب كردفان، والسلطات ترسل عينات لمعمل استاك. إدارة تعزيز الصحة بولاية كسلة تدشن حملة لمكافحة نواقل الأمراض وحمى الضنك بمحلية ريفي كسلة. إدارة التعليم في الفاشر تصدر قرارا بعدم طرد أي تلميذ من المدرسة لأي سبب وتمنع مقادرة التلاميذ والطلاب من المدارس قبل نهاية الدوام إلا بحضور ولي الأمر. مزارعون بمشروع الجزيرة والمناجل يكشفون عن العزوف عن زراعة القمح وضعف التحضير للموسم الشتوي. هيئة محامي دارفور تكشف عن زيارة لجنة مكلفة من والي ولاية غرب دارفور لسجن الهدى بأم درمان ومقابلة محتجزي الولاية. حملة دفن بدون عدالة تعلن عقد اجتماع مع النائب العام لمناقشة قضية المفقودين وتداعياتها. قيل عافية وإلى اللقاء.
سير مجلس عموم أبناء النوبة اليوم بعطبرة مسيرة دعما للتعايش السلمي ولمجتمع لقاوة بغرب كردفان، والتي وجدت دعما ومساندة من لجان مقاومة عطبرة والاتحاد النسائي وبعض الأحزاب السياسية والمواطنين. الأستاذة نجود الشلالي كانت هناك وأجرت عدد من الاستطلاعات مع ممثلين مجلس عموم أبناء النوبة حول أهداف هذه المسيرة. مرحبا بك نجود.
من عطبرة أحييكم نجود الشلالي من الموكب على هامش الموكب. نلتقي الأستاذ فيصل إدريس أحد أعضاء وقيادات مجلس عموم النوبة في إفادة، وهو الآن يتقدم الموكب الداعي له ومجلس عموم النوبة في ولاية نهر النيل. أستاذ فيصل، أهداف الموكب وماذا عن مجلس عموم النوبة في ولاية نهر النيل، بالإضافة إلى دايرين نعرف تأثير أو ما يتم في لقاوة وتأثيره على النوبة في كل الأرض السودانية. مرحب بك على دبنجا.
حي رادي دبنجا على عسير السودان، وإن شاء الله نحن كمجلس عموم ولاية نهر النيل نحن دعينا للموكب تضامنا بالأحداث اللي بتحصل والانتهاكات اللي بتحصل لشعب أبناء النوبة في كل الولايات وخاصة في منطقة لقاوة الأحداث اللي حصلت. ونحن هنا الأهداف من الموكب أن احنا مارقين مسيرة سلمية لدعم الشعب اللاجئين بتاع منطقة لقاوة في غرب كردفان، ونحن عايزين نوصل رسالتنا ومن خلال هذه الموكب نؤكد انه وحدة الشعب السوداني ووحدة الشعب النوبي في كل بقاع السودان هو سلمية وسلام هذه الوطن وأرض الوطن من كل أرجائه، لا لإخصاء أي جنس كان في هذه الوطن، لأن السودان يسع الجميع والسودان هو أرضا لكل الشعب. السوداني نعم للسلام، نعم للسلام، لا للحرب، لا للتفرقة، لا للأنصرية، لا للجهوية. هنا السودان، ويحيى السودان، ويحيى شعب النوبة على أنطاق السودان.
يحيى السودان حرا مستغلا، وتحيا كل الشعوب، ويحيى شعب النوبة العظيم. الصادق عبد الله احد ابناء منطقه جبال النوبه في حي الوحده، ونحن الان في الموكب متحركين الى ساحه المولد في عبره. انطلقنا من ميادين حي الوحده الصادق عبد الله لافاده حول هذا الموكب واهداف هذا الموكب.
بسم الله الرحمن الرحيم، باسم شعب جبال النوبه العظيم الاسم الصادق عبد الله، عضو في مجلس العموم النوبة، ورحب الموكب دول على رفع شعارات لا للعنصرية، لا للتهجير الغصري، لا للدعم السريع، لا لتغيير المناطق النوبة الأصلية، لا للحرب، ندعو للسلام. الموكب يتحرك بسلمية، سلمية مع لا انتهاكات. نحن ضد الانتهاكات، نحن ضد التهجير، نحن النوبة سلميين، نحن نتعايش مع المكون في سلمية. نحن متعايشين في ولاية نهر النيل، بالأخص محلية عبرة، المدينة العريقة التي ضمتنا أثناء الشدة، أثناء جينا من مناطق الحرب ورحبوا بنا، وهذا التضامن من كل أهالي مدينة عبرة ضد الانتهاكات العنصرية ولا للجهوية.
يبدو أن الصادق عبد الله أحد أعضاء مجلس عموم النوبة كانت هذه الإفادة والتغطية المباشرة الآن لراديو دبنجا، التغطية الحصرية لراديو دبنجا من موكب مجلس عموم النوبة المنطلق من حي الوحدة إلى ميدان المولد في عدبرة. لجودة الشلالي، عدبرة.
عقد المجلس النقابي للحزب الشيوعي مؤتمرا صحفيا اليوم تناول فيه مسيرة العمل النقابي في السودان. ننقل لكم جانب من حديث الأستاذ المحامي حاتم الوسيلة الذي تحدث في المؤتمر الصحفي. مرحبا بك.
الحقيقة نحن قصدنا من المؤتمر الصحفي ده إبراز موقفنا في قضايا محددة جدا متعلقة برأينا في الصراع النقابي، مستصحبين معانا مكتسبات الحركة النقابية في تاريخها، الهجمة أو الهجمات اللي بيعملها سلطة الانقلاب 25 أكتوبر. نحن حقه نجيف على حقيقة أساسية وتاريخية، إنه الحركة النقابية لما تكونت في منتصف الأربعينات كانت سابق القانون بتاع 48 اللي اتعمل في ظل سلطة المستعمر، ودي كانت إرادة حرة لأن العاملين انتزعوا حقهم النقابي رغم وجود المستعمر. قدر عمال السكة حديد إنه يقوموا باستنهاض كل العاملين في مختلف المهن، من نجارين لورش لبرادين لموظفين لإداريين، في إنه يؤسسوا لنقابة الفئة، وده كان بيسبق قانون 48 وأجبر السلطة إنه يعترفوا بقانون 48 سلطة المستعمر، لأن وبعد ذلك بيقوا هم جزء بيشارك في إعداد قانون 48. طيب بنعرف تماما إنه الحركة النقابية دي هي الثابت والمتحرك، هي الأنظمة، سواء كانت أنظمة انقلابية أو أنظمة بتاع الديمقراطيات ما قاعد تكتمل لأسباب التربص بتاع قوى الشر، بإنه ما عايزين البلد دي يحصل فيها استدامة للديمقراطية ويترفع الوعي ويكون عندنا نقابات بتحرس الديمقراطية وعندها الحق في إنها تطور بعد ذلك في مسائل كثيرة جدا متعلقة بالإنتاج. للنقابين الدور المعلق والعظيم في إسقاط كل الدكتاتوريات اللي مرت على تاريخ السودان منذ دكتاتورية 17 نوفمبر إبراهيم عبود، وشفنا إنه ده بيتجلى وين في ثورة أكتوبر المجيدة لما النقابين قرروا الدخول في الإضراب السياسي والعصيان المدني لإسقاط نظام عبود. وكذلك في الدكتاتورية بتاعت مايو شفنا انحياز التجمع النغابي للتجمع الوطني الديمقراطي اللي كان ضل الفصيل السياسي، في انه تم برضه بنفس الفهم وبنفس الكيفيه انه ينجزوا الاضراب السياسي. ودي الادوات المجربه اللي احنا بنفتكرها انها دي الادوات السلميه لاسقاط الدكتاتوريات والشموليات عبر تاريخنا. كذلك حصل في ثوره ديسمبر المجيده، اي نعم في انقلاب 89 اول بيان كان للانقلابيين جبهه الاسلاميه القوميه بمسمياتها الكثيره جدا حركه اسلاميه اخوان مسلمين، انهم اول بيان لهم كان بيتكلم عن حل النقابات وحل الاحزاب السياسيه. وفي حل النقابات طوالي سلطه الانقلاب شرعت فورا في اول حاجه مصادره الدور واموال النقابات والاتحادات، وقامت باعتقال النقابيين كلهم وادخلتهم السجون وبيوت الاشباح، وتعرضوا لأسوأ وابشع يعني تعذيب ممكن يكون موجود في التاريخ الانساني، تجربه بيوت الاشباح. ودي طوالي بترجعنا لاستشهاد النقابي الدكتور علي فضل اللي تم تعذيبه في بيوت الاشباح بتاعت الحركه الاسلاميه، اخيرا انه دقوا له مسمار في جبهته، وده كان سبب الوفاء الرئيسي مع كثير جدا من النقابيين تم تعذيبهم وسجنهم. وكانت العقوبه في الوقت ده بتصل للاعدام، في نقابيين كثيرين جدا حكم عليهم بالاعدام، الاعدام لانهم مارسوا الحق بتاع الاضراب المنصوص عليه في قانون 87 الاجيز في البرلمان بتاع 86. ده شكل العداء بتاع الانقلابيين الاسلاميين للحركه النقابيه، وده شفناه واحده من دواعي انقلاب، انه لما تم استبدال دوائر الخريجين بالقوى الحديثه اللي هي النقابات ساعد بانهم يعملوا انقلاب 30 يونيو، واحده من دوافعهم. طيب ما سكتت الحركه النقابيه ابدا في مقاومه هذا الانقلاب، تضحيات جسوره، تضحيات مفهومه معروفه التاريخ بيتكلم عنها. حزبنا مع نقابيين كان سد منيع لهذا الانقلاب وللتصدي في قوانينه. الانقلاب ده عشان نكون عارفين اول ما جاء عمل حاجه اسمها قانون 92، ده بعد مؤتمر كده فارغ عملوا قانون للحركه النقابيه جابوا منسوبينه. قانون 92 ده هو قانون كرس للمنشأة.
الآن ننتقل إلى إقليم النيل الأزرق مع مفوض العون الإنساني الأستاذ رمضان ياسين حمد، والذي وقف صباح اليوم على أوضاع المواطنين والنساء بالمدينة 9 بمحلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق. مرحبا بك أستاذ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني إقليم النيل الأزرق، في إطار الترتيبات لفتح المدارس وعودة النازحين لقراهم التأم اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء واللجنة الأمنية بالأمس، وأبرز القرارات افتتاح المدارس خلال 48 ساعة والعمل على تهيئة البيئة والأجواء في مناطق العودة للنازحين ودمجهم في مجتمعاتهم وإدخالهم في دورة الإنتاج. هذه أبرز القرارات في اجتماع الأمس. الآن أنا أتحدث إليكم من المدينة 9، وبعد قليل هتعرض للمدينة 10 و11 في جولة تفقدية مع الأخ حاكم إقليم النيل الأزرق الذي أكد لشعب ومواطني إقليم النيل الأزرق بأنه سيبسط هيبة الدولة، وأن المواطنين كل النازحين ستعود المنطقة لسيرتها الأولى إن شاء الله. وقفنا على أحوال النساء والأطفال وعلى الأوضاع الصحية للنازحين بالمدينة 9 و10 و11، وحقيقة أيضا كان لابد لنا من إرسال اللجنة الفنية المشتركة للطوارئ، تيم من الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية في الضفة الشرقية للنيل، المدينة المدن السكنية 5 و6 و7 وبلغوها. أما في المنطقة الغربية هنالك أتيام زارت المدينة 9 من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية. كل هذه الجهود تنصب في توفير الغذاء والدواء وما يحتاجه النازح في هذه المناطق التي تعرضت للاقتتال القبلي، وسنوافيكم انتباعا بكل هذه القرارات يوم بيوم. هذا هو اليوم 9 من شهر نوفمبر 2022. شاكر لكم لهذه الاستضافة، وبعودتنا إن شاء الله سنفيدكم بما تخرج به هذه الزيارات الميدانية للأخ الحاكم.
من النيل الأزرق ننتقل إلى ولاية جنوب كردفان من عاصمتها كادوغلي، والتي اشتكى فيها أولياء أمور الطلاب والتلاميذ من ارتفاع الرسوم الدراسية. جولة السودان استطلعت بعض أولياء الطلاب حول ارتفاع الرسوم الدراسية هذا العام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين. في البداية نحن أسرة مكونة من 5 أفراد، الأم ونحن 4 أخوان، وكلنا بندرس في مراحل تعليمية مختلفة اللي هي جامعة وثانوي وأساس. ونسبة لظروف المعيشة والضغوطات المارين بها وغلاءة التعليم، لأنه صراحة زول ما عنده قروش ما بيقدر يقرأ، دي حاجة أنا اقتنعت بها وتأكدت منها. والضغط شديد، يعني نحن هسي واحد من أخواني قرر إنه يتنازل ويتخلى عن المدرسة، وفعلا دخل الجيش عشان يساعد أمي ويشيل معاها العمل، لأنه هي موظفة صح، وبتاخد راتب شهري، ما عندها مصدر دخل غيره، والراتب الشهري ده صراحة هو براه ما بيعمل شيء ولا شيء، والحمد لله على كل حال. وأنا بيعتبر دخوله الجيش ده تضحية من أجلنا نحن عشان يساعد أمي إنه نحن نقرأ ونخلص تعليمنا. ده من وجهة نظري، فأنا بتمنى إنه ربنا يبدل الحال بأحسن، وأنا متأكدة إنه الوضع ده ما نحن في بيتنا برانا أو نحن أسرتنا برانا اللي بنعاني من الحاجة دي، أنا متأكدة زينا كتار شديد. فالله يحسن الحال، شكرا.
طيب جبريل فوتا رب أسرة، حقيقة لو قلنا نتكلم عن الصرف على صرف الأسر على الدراسة، حقيقة الأسر بتعاني معاناة كبيرة جدا في هذا الجانب، لأنه صراحة يعني في مشاكل كثيرة موجودة، خاصة المسألة مربوطة بالوضع الاقتصادي والدخل اليومي للأسرة وكده، ودي شكلت حقيقة يعني عبء كبير جدا على الأسر، عبء كبير خالص، لأنه بتلقى مرات في البيت أكثر من 4-5 طالب يدرسوا في المدرسة، ديل محتاجين إنه يركبوا مواصلات يصلوا المدرسة، ربما تكون بعيدة أحيانا، يعني برضو مسألة الفطور كونوا عاوزين قروش عشان يمشوا يفطروا في المدرسة وكده. المسألة دي في بعض الأسر حقيقة يعني بتشكل عليها مشكلة كبيرة جدا، وخاصة مع ارتفاع الوضع الاقتصادي وارتفاع قلاء المعيشة وسط الأسر، وحقيقة المسألة أصبحت صعبة، يعني تلقى البيت كله جاري والأسرة والأب والأم شغالة وكله برضو ما قادرين يحققوا، يعني ما قادرين يوفوا بالالتزامات بتاعة المدارس. ده خليك أو ناهيك عن المسألة الثانية، يعني مسألة الرسوم اللي بتدفع أحيانا في يعني كتب وكراسات وبعض المستلزمات حقيقة المدرسية اللي هي يعني مستمرة بطريقة يومية، أو لو ما بيومية في أسبوعية، يعني يجيك الطالب يقول لك والله يا أبوي أنا دارين لي أنا كراس أو دارين قلم أو دارين كتاب أو دارين كده في المدرسة، فدي مشكلة حقيقية. برضو في جانب تاني بتعلق بالمسألة بتاعت المرتبات، لأن المرتبات ضعيفة وبتلقى يعني في إشكالية يعني ربما يكون الأب يعني بيتغاضى أجر تعبان جدا وهو بيكون عنده مشاكل كثيرة جدا، يعني في جماعة في مشكلة بتاعت مرات في تعليم في أكل في شراب في حاجات كثيرة حقيقة. فنحن أتمنى أنه يعني المسألة دي الوضع الاقتصادي يعني تحسن فيما بعد، والتعليم ذاته يعني الناس تحسن من وضعه، وخاصة إدارات التعليم على مستوى المركز وعلى مستوى الولايات، وعشان على الأقل تخفف شوية معاناة الأسر اللي بتعاني حقيقة مع الطلاب ومع التلاميذ. شكرا.
نظمت لجنة العاملين بالمؤسسات الحكومية بالقضارف اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بالقضارف للمطالبة باستحقاقات فروقات الراتب للعام 2020 والعام 2022 وبعض العلاوات. نستمع إلى جانب من المطالب التي قدمها رئيس اللجنة أمام وزارة المالية. مرحبا بك.
تحية العاملين الشرفاء. فاللجنة عقبت على دراسة شاملة وافية لكل المداخرات للولاية، وهي مداخرات شاملة لكل القطاعات لكل الفئات من أعلى هرم الدولة التنفيذية حتى آخر درجة في الهيكل. وتم حصر جميع هذه المداخرات ما عدا التعليم، هو يعني سبقنا في لجانه التسييرية كويس، واستطاع انه يضغط المركز ويسدد جميع المداخرات. اما بقية الفئات الاخرى حتى الان لم يتم سدادها من المركز، وهي عبارة عن فروقات هيكل الراتب للعام 2020 شهر ابريل، وفروقات هيكل الراتب للعام 2021 المتمثل في بدل الوجبة، وفروقات العلاوات الاجتماعية وبدل العلاوات بهيكل 2020.
ونختم جولتنا من ولاية الخرطوم، والتي أعلن فيها مجلس السيادة أمس دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاستثمار السعودي في السودان $3 مليون. جولة السودان استضافت المحلل الاقتصادي خالد التجاني للتعليق على تأثير هذا الدعم على الاقتصاد السوداني. مرحبا بك.
السعودية عندها حاجة مع صندوق السيادي. صندوق السيادي ده هو خاصة زي 25 مليار دولار للاستثمار في عدد من الدول من ضمنها السودان.
نعم.
وبالتالي يعني هي دي ضمن خطة سعودية أصلا يعني.
أيوة.
وبالتالي هي ما مختصة فقط بالسودان. وبالتالي هي الآن هي لا يعني ممكن تسميها إعلان لحسن نية، يعني لأنه أنت لما تحدد أي مبلغ لاستثمار في منطقة معينة لا يكون في أصلاً في مشروعات محددة معلومة يعني بالمبلغ ده. لكن ده هما مبلغ مقدرين إنه يستثمروا في السودان، لكن ما معناته إنه هو السودان فعلاً حيحصل على $3 مليار بالضرورة. بتعتمد على إنه والله في مشروعات استثمارية في دراسات جدوى لها، وبعد ذلك في بيئة بتاعت استثمار مشجعة للاستثمار، حتى بعد ذلك بيكون يعني كل شيء حتدفع دفعة واحدة يعني أو مرة واحدة. فلذلك هي ما عندها تأثير مباشر يعني في الظرف الراهن الآن، لكن هي وعد بالاستثمار في السودان إذا يعني استوفى الشروط، لأنه أصلاً الصندوق السيادي السعودي ده هو يعني صندوق ربحي غرض انه يحقق ارباح يعني.
نعم.
وبالتالي يعني هي مش حاجه سياسيه بالمعنى السياسي، يعني هي معنى قائم على معادلات اقتصاديه محدده. فده بيتطلب بعد ذلك انه هل السودان يعني بغض النظر في ظل الوضع الراهن او اي وضع اخر بيقدر يقدم يعني مشروعات مغنيه بالنسبه للمستثمر السعودي في صندوق السيادي ولا لا. لكن طبعا معروف انه السودان من ناحيه موارد وامكانات، طبعا امكانات وموارد ضخمه جدا لانه يكون في استثمار فوقه بأضعاف هذا المبلغ. لكن طبعا في أسباب كثيرة جدا، منها عدم الاستقرار السياسي طبعا، عدم وضوح أيضا البيئة تحت الاستثمار، القوانين المشجعة للاستثمار غيرها، يعني ما يسمى المشجعة للاستثمارات الجاذبة، الاستثمارات الأجنبية. يعني في دول كثير جدا منافسة، يعني مش هو براه في سوق الاستثمار الدولي ده، وله تنافس كبير جدا. فإذا أنت لقيت ما عندك القدرة على جذب المستثمرين، يعني ما في دول حاجة يعني
بالتأكيد.
حتى ولو وعدك
نعم. لأنه الترويج زي يعني أخذ حيز من الإعلام أكثر من اللازم، إنه 3 مليار السعودية حتستثمر، المجلس السيادي يقول الحكومة
نعم. هي طبعا واضحة جدا إنها هي محاولة استثمار سياسيا، لكن طبعا في النهاية هي واضحة جدا الموضوع ده، يعني ما 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 يعني إلا طبعا يعني المفروض حاجة في الحاجات دي بتاخد لها يومين ثلاثة بعد ذلك الناس بينسوها، لأنه ما حيكون عندها انعكاس مباشر على وضع الاقتصاد يعني.
نعم.
فهي دي أقرب لأنه إعلام بحسن نية واستعداد يعني للاستثمار في السودان. لكن لما تقرأ أنه معين الحكاية دي جزء من عدة دول، تذكر 4-5 دول في استهداف لها من قبل الصندوق السيادي السعودي.
نعم.
لكن لما نقول لك والله ما عاد عندي، أنا عندي مبلغ ده، عندي استعداد إنه استثمر في السودان، لكن ده بعدك في شروط. مرات حتى بيكون فيها شروط سياسية، يعني ما تكون برضه شروط اقتصادية، لكن برضه بيكون في بيئة معينة سياسية معينة برضه قد تكون مشجعة بالنسبة للاستثمار في السودان.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
الأعزاء المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صوت الولايات. حلقتنا لهذا اليوم من محلية وحدة الفداء المناصير، محلية أبو حمد، ولاية نهر النيل، حيث تشهد المنطقة رفع الاعتصام، وذلك لتلبية الشركات بمطالب المعتصمين، واللي كانت متمثلة في إبعاد الشركات عن مناطق السكان. لكن أيضا برضو في نفس الوقت هنالك أيضا مواطنين محتجين على الاتفاق، وباعتباره يعني قالوا لا يمثل كافة المطالب. في هذا الخصوص سعداء أن يكون بيننا الناشط البيئي والمجتمعي عثمان علي جبريل، وأحد الشباب المعتصمين في محلية الفداء الوحدة الإدارية محلية أبو حمد. أهلا بك.
نعم، اتحلت الإشكالية، لكن اتحلت إنه الشركات يبعدوها في خطاط في مكان البعد الآمن، يعني تكون مسافة آمنة من المواطنين، بعد ذلك المواطنين يرفعوا اعتصام ويتركوا الشركات تشتغل. في حاجة ما نوغشت دائما في النقاشات، الطرف اللي بيكون غالب هو الطرف اللي بيكون عنده ذخيرة معلوماتية كبيرة بالمجال اللي هو بيتحدث عنه.
نعم.
ناس شركات التعدين، أو وزير المعادن أبو نمو ومعاه مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردون، يعني لقوا إنه اللجنة المفوضة من المجتمع السكان المحليين تنقص بعض المعلومات، يعني تحدثوا في طريقة تحدثوا في البند بتاع البعد الآمن فقط، أن نبعد الشركات وتشتغل، لكن كمان ما راعوا إنه مخاطر السيانيد والزيباق والسيوريا وكل المواد اللي بتتفاعل مع بعضها. ليه؟ لأنه الطرف الثاني اللي هم المواطنين طبعا أفكارهم غاصرة عن الحاجة دي أو ما عارفينها أصلا، لأنه هم قعدوا مع ناس يعني يمكن يكون بسيطين، يعني يمكن زول يمكن يلبس عمة وبتاع تشوف الشخص تقول شخص، لكن ما مجمع معلومات عن الكلام ده أو ما صح التخصص.
نعم. طيب، وتم رفع الاعتصام؟
الليلة اليوم حيرفعوا الاعتصام. في ناس عندها كلام تاني إنه الكلام ده كده ما حيتم أو ما حيمشي. في ناس قالوا حيرفعوا الاعتصام, واللجنة هسي طبعا جات وشغالة في الكلام ده على أساس إنه هم يرفعوا الاعتصام. لكن أنا عثمان علي جبريل عن نفسي أرى إنه هذا الاتفاق أو الشيء اللي عملوه ده
مخيل,
يعني ما إنسان مخيل.
نعم
أيوة في نقاط محددة. في نقاط أول حاجة بالنسبة لقانون البيئة هو لا يلبي طموحات قانون البيئة, نمرة واحد. نمرة اثنين هو مضر بالثروة الحيوانية التي تعيش على البيئة في نفس المناطق دي, مناطق طبعا كلها رعوية. ثالثا تجمع الأسواق هو معناه تجمع للزيبق للسيانيد للسيولية لأي حاجة.
نعم
نحن بنرى الطريقة القانونية اللي بتعمل بها الشركات دي بتتعامل وفق الشروط العالمية, والشركات السودانية لا تعمل وفق الشروط العالمية لأنه مكلفة, تكلفتها عالية, فبالتالي بيجوا للطرق التقليدية, والطرق التقليدية هي اللي بتؤذي البيئة دي أكملت بما فيها الإنسان.
يعني دي من الأشياء اللي راعاها الاتفاق بينكم وبين الوفد الجمن الخرطوم, يعني ما تمت مناقشة أي حاجة تختص بالشروط الصحية بالنسبة للمواطن من استخدامات الزيبق والسيانيد.
تمت مناقشتها, لكن تمت مناقشتها مع منو؟ ما تمت مناقشتها مع ناس متخصصين. يعني مثلا انت بتتكلم معي تقول لي مثلا نبعد الشركات ونوديها منك بعيد عشان انت ما تموت وعشان انت ما تجيك عودة. يلا المتلقي الزول اللي بتفاوض فيه ده هو ما عارف مخاطر الزيبق ولا عارف مخاطر السيانيد, وبالتالي بيقول لك نعم خلاص انت بعدت الشركات خلاص اشتغل. ده الشيء اللي حصل.
نعم والزيبق والاشياء دي موجوده وين؟
موجوده في محليه ابو حمد, واكبر محليه في السودان فيها انتشار بتاع زيبق وسيانيد هي محليه ابو حمد.
يعني قريبة من السكان وقريبة من المناطق,
قريبة من السكان وقريبة من المواطنين. وبالمناسبة انت ما كلامنا ده كلام أكبر الخبراء المتخصصين في مجال التعدين ومجال التصنيع باستخراج الذهب بالسيانيد والسيولية وغيرها.
يعني ما في مراقبة, يعني أصل انت لو مشيت السوق بتاع أبو حمد في أي وقت انت مواطن بتلقى الأشياء دي انت ممكن تشتريها تمشي عشان انت يعني كتاجر ماشي تعدل.
المراقبة زيرو.
نعم طيب الاعتصام, يعني انتوا كمواطنين وكناس مهتمين في بالمناطق دي ما مشيتوا تناقشتوا واتكلمتوا مع الجهات ومع اللجنة القاعدة هناك يا جماعة نحن أساسا الاعتصام ده يتعمل عشان المخاطر البيئية دي وانتوا ما ناقشتوا المخاطر البيئية, فكيف نقدر نرفع الاعتصام وأهم حاجة فيهم ما تحققت؟
اللجنة اللي اتعملت دي يمكن يكون جزء كبير من الناس ومن ضمنهم أنا اللي بتحدث معاكم ده. أنا عندي ثروة ماتت بفعل السيانيد, أنا اللي بتحدث معاكم شخصيا.
نعم.
عندي ثروة ماتت بفعل السيانيد, عندي مصانع قفلتها بالقانون لا زالت هي ذات تحاول تشتغل بالقوة, ونحن رفضنا, وأنا جمعت الجماهير وأنا المشيت سكت اللجنة الأمنية وديتها لمكان المصنع وقفلوا المصنع على أساس أنه تاني ما يشتغل باعتباره يرتكب خطأ جسيم, وهي الثروة الحيوانية الماتت بفعل السيانيد. جبنا البيطريين وكشفوا على الكلام ده, لكن أبو يدون التقرير بتاع الصحة الأطباء البيطريين, أبو يدون التقرير بتاع الصحة بيجوا محتفظين عندهم بيقولوا دي حاجات سرية. فبالتالي نحن لما كونوا اللجنة نحن ما بس أصحابونا في اللجنة, بقت اللجنة أرى لجنة يعني متعاطفة, يعني نفس الشغل اللي حيتم ده حيتم مرة أخرى ثانية زي ما تقولوا وثالثا ورابعا.
أنت في رأيك إنه ده ما حل؟
أنا في رأيي ده ما حل. أنا في رأيي إن الشغل بتاع شركات معالجة الكرتة أو شركات معالجة الذهب تغليد اللي بيعملوا الناس ده بيتم بضوابط عالمية, والضوابط العالمية معلومة لكل إنسان متخصص في المجال ده على أساس إنه تحافظ على البيئة والإنسان اللي يعيش حوله. طبعا نحن في قانون البيئة أو في تعريف البيئة اللي هو طبعا بيتمثل الإنسان وما حوله من هواء وما يعني يستطيع الحركة فيه, وده تعريف البيئة يعني.
نعم صحيح.
لازم تكون بيئة نظيفة وآمنة.
طيب أنا كنت أسأل الجو تحديدا اللي جو قابل
إن الجو قابل نفسنا جاء وفد بيمثل محمد سليمان البرجوب ده رئيس الوساطة الشعبية. ده رئيس الوساطة الشعبية وده ما عارفنا جاي من وين, لأنه أصلا نحن في الاحتفال ما شفناه وجا خاطبه ما شفناه, ونحن ما جانا, نحن متضررين أصحاب المال المتضرر والمضررين المصانع, نحن ما جانا محمد سليمان البرجو. دي تقريبا اللجان بتشكل في الخرطوم هناك بعيدا عن المواطن, تحل وتربط بعيدا عن المواطن.
نعم.
لأنه نحن أصحاب مفقود, نحن ما قعدوا معانا ولا قالوا أنتم للجنة الأمنية ولا سلطات الولاية, ونحن الكلام ده عندنا مصور, وأنا ممكن عبر الوسائل حق أرفع عليك الإيبل اللي ماتت, عندنا إيبل ماتت ويجي يبحثوا. نعم. عليها الناس بيبحثوا, الناس بيبحثوا الديناصور قبل 100,000 عام بيقول لك مات بسبب كده.
يعني هسه هم اتفقوا انه يبعدوا الشركات بس, وحتى الحق بتاع طبعا بتاع المجتمعي حق المنطقه الناس تكلمت فيه؟
المسؤولية المجتمعية الناس
حق المسؤولية المجتمعية.
أنا بس في حاجة دقيقة جدا جدا أنا لازم أذكرها لك.
نعم.
عندما يجي الكلام في القروش أو في المال هنا بيتغلف اللجان، حتى اللجان اللي بيتفاوض ذاته من أجل المواطن هنا بيتقل، بيكون فيها لجنة كده دي حق المسؤولية المجتمعية وبيكون تاني فيها المسؤولين حق الحكومة، وهنا المواطن أصلا بيكون مغيب تماما، ما بيكون عارف في حد مسؤولية مجتمعية ولا بيكون عارف في حاجة. حتى اللجنة ذات اللي بيتفاوض هم اللي بيختاروها إنه تشرف على أموال المسؤولية المجتمعية، لكن المجتمع ما بيكون عارف حاجة، كان المحليين ما بيكون عارف حاجة. الليلة أبو حمد تشكو الأمراض، تشكو الظرف الرابط بين مدينة العبيدية، أبو حمد ظرف مكسر منتهي ما تقدر تصل بسيارتك، المياه لا تصلح للشرب، الملوثة، البيئة أيضا كما تسمعين في جميع وسائل التواصل الاجتماعي والصحف اليومية والخبراء يتحدثوا عن ذلك.
نعم، المبالغ بتاعت المسؤولية المجتمعية ما قاعد تدخل في الحاجات اللي بتهم المواطن من صحة وتعليم، يعني في خدمات المواطن، يعني انتوا ما شفتوا على الواقع.
بالضبط، احنا عندنا هسه في منطقة مسرح مدرسة ابتدائية حق السكان في فصل واحد، فصل سنة أولى بس، وبان انه المواطنين بالجهد الذاتي بالعون الذاتي يعني بالشيرين يدفع ده ويدفع ده يدفع ده بنو فصل كبير يبنوا فصل واحد، علما بأن المدرسة الأساسية في المنطقة تبعد عنهم حوالي يمكن أكثر من 10 كيلومتر ولا 15 كيلومتر، الأطفال الصغار ما بيقدروا يوصلوا ليها، وبعدين بيركبوا سبل المواصلات هناك الحمير والدواب يعني.
نعم، بعيد عنه. يعني في تقديرك انه اموال المسؤوليه المجتمعيه بتمشي لجهات اخرى؟
تمشي لجهات اخرى بالطبع، ولا ادر على كلام حسي الان اكلمك الان وانا افصل بالعشر على كلامي هذا ومسؤول منه.
نعم.
الان اموال المسؤوليه المجتمعيه غيد الادراج في محليه ابو حمد وما قادرين يصرفوا فيها يمكن لها غرابه السنه.
لماذا؟
عشان يغيب الوعي عنها والناس ينسوها وبعد ذلك توزع لاشخاص بعينهم.
نعم. يعني
طيب سؤال المطروح اليوم على ساحه في محلية أبو حمد، لماذا لم يخرجوا ببيان يقولوا والله نحن الأموال المسؤولية المجتمعية نزلت في الخزنة لكن نحن دايين نعمل بها كده؟ ليه؟ ما ينور الناس، دايين نعملها في مستشفيات، دايين نعملها في مدارس، دايين نعملها في ميادين بتاعت كرة أندية، يصرحوا للناس يوروهم المجتمع ده ما لازم يشوف الحكومة دي.
نعم.
لكن المواطن ده يعلم تماما إنه فيه من 2 إلى 3 تريليون جنيه في الخزنة بتاعت المحلية لكن لم توزع.
شكرا لك. أعزائي المستمعين، في راديو وتلفزيون دبنجة ده كان معانا الناشط المجتمعي وأحد الشباب المعتصمين بمحلية الفداء الوحدة الإدارية من صوت الولايات، لكم تحياتي وجيه لعاء.
راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.